سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة التي تتصل بباب آخر، مسألة تداخل الحوالي مع القرض. فإذا أنا كنت محتاجا إلى 1000 دولار، ذهبت إلى شخص حتى يقرضني هذا المبلغ، قال أقرضك بشرط أن تدفع لي هذا المقدار ليس في كربلاء وإنما في طهران. أنا أيام الصيف أروح طهران، هذا كلامه، وأحتاج إلى هذا المبلغ. فالقرض بشرط الحوالة، هل يجوز أم لا يجوز؟ أساسا المؤمنون عند شروطهم، والقرض باعتباره عقد ممكن أن يشترط فيه أي شيء، منه أن يكون الأداء أداء هذا المقدار في منطقة معينة غير المنطقة اللي هم يعيشون فيها. ولكن هنا يأتي الكلام حول أنه لو كان هذا المقدار من المال في كربلاء يسوى هالمقدار 1000 دولار، 1000 دولار، لكن إذا راح إلى طهران لظروف معينة أمنية أو غير أمنية، 1000 دولار يعتبر 1500 دولار. فهذا الإقراض بشرط الحوالة كأنه نوع من الربا، أنه يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو حرام باعتباره ربا. هنا ينبغي أن نتحدث قليلا عن مسألة الربا. الربا في الحقيقة كما جاء في الحديث لم يحرم بسبب اسمه، وإنما بسبب ما فيه من ضرر. فإذا غيرنا الاسم وسوينا التفاف على الحكم الشرعي بطريقة أو بأخرى، فهل هذه الحيلة الشرعية تكفينا وتعفينا عن الحرمة أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. بعضهم قالوا اعتمادا على الرواية التي تقول نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، بالتالي هذا حرام، احنا نشرد من الحرام الى الحلال، نسوي عقد. شلون نسوي عقد؟ هو شخص اريد من عنده قرضه، يقول خب الى شقد؟ يقول الى سنه. طيب اعطيك قرضه 1000 دولار الى سنه، بس اريد من عندك 500 دولار اضافي نهايه السنه. اقول ربا؟ اقول لا، احنا رتبها. شلون ترتبها؟ قال تشتري من عندي سيارة بألف، أبيع لك، ثم هذا لما أشتري من عندك أبيع لك نفس السيارة ب1500 بعد سنة. يعني مدة يخلي عليها ويبيعها، يسوي فد نوع من الالتفاف حول الشرع. دورات كانوا يسوون قوطية جيجارة أو كبريت، هسه لا، ارتقوا صاروا سيارات يبيعون يشترون، بس في النهاية هذا ربا. المرحوم آية الله السبزواري في كتابه في مسألة الربا يأتي بمجموعة من الحلول المشابهة لهذا الحل لكي يهرب الإنسان من الربا، ويقول بأنه هذا حلال لأنه فرار من الحرام إلى الحلال. نحن عندنا بحث في هذا، البحث يعتمد على ما يلي: أنه الأساس العقد، أي عقد من العقود، هل صورته أم جوهره وحقيقته؟ يعني إحنا عقد البيع هل هو صورة بعت واشتريته، أم هو العقد حقيقة تبديل شيء بشيء، عقد الإيجار بيع المنفعة وإلى آخره. فإذا نحن غيرنا الصورة لكن الحقيقة نفسها، فهل ندخلها في شنو؟ وأنا ضربت مثل سابقا بأنه أنا أجر لك 100 سنة المكان، يسووا بالأوقاف في بعض البلاد أنه يريد يبيع الأوقاف، فهو ما يجوز 99 سنة يأجر الأوقاف، وفي الواقع هذا بمثابة بيع، لأن بعد 99 سنة من حي من ميت، قانون شنو أكو إلى آخره. عقد النكاح المنقطع والنكاح الدائم، عقد الهبة، عقد الصلح، عقود كلها باستثناء عقد الصلح اللي فيه كلام خاص في موضعي يتحدثون فيه. نحن نرى العقود تابعة للقصود، ولو كان هذه الكلمة لم نجدها في أحاديثنا بل في كلمات الفقهاء، ولكن هي قاعدة مصطادة من قوله سبحانه وتعالى حسب الظاهر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا محور التجارة تراضي، التراضي يعني حالة نفسية، حالة عقد، عقد القلب. فإذا أنا أروح عندي فكرة الربا ولكن رايح في الواقع هو سوالي حيلة شرعية بهالأسلوب هذا، أنا أدري هو هم يدري، أنا أريد فائدة، وهذا كل كلام في كلام. فهل يعني تغيير الألفاظ تكفي؟ وما يقال بأن قوله عليه السلام إنما يحلل الكرام ويحرم الكلام، إحنا لا نعتبر الكلام مجرد لفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، مو شكل قال ابن مالك، واسم وحرف ثم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام. إذا ما يقول كلام وكلمته ألقاها إلى مريم، مو معنى كلام يعني لفظ، كلام هنا معنى آخر، معنى جزء من الحقيقة، إنما يحلل الكرام ويحرم الكلام بهذا المفهوم. يعني الفرق بين العقد عقد المتعة والزنا، هو تراضي أكو من الطرفين، شنو الفرق؟ المتعة حقيقة ليس اللفظ، إنما التزام الطرفين بالأحكام الشرعية المترتبة عليهما، هذا معناه العقد. أما مجرد كلام في كلام، هذا ما أدري من يقول بصحة مثل هذا العقد. العقد كلمة العقد واضحة، كلمة عقد القلب وليس عقد اللفظ، ولا كان يسمونه لفظ. فهنا نحن مع أن حقيقة العقود هي في الواقع قصود، القصود التي في القلوب، وأما ظواهرها الألفاظ هي قنطرة المعاني. فإذا نعود ونقول بأنه إذا كان الطرفان قد قررا بأن يتعاطيا الربا ويأخذا الفائدة من القرض، فإن هذا التعاطي في الحقيقة ما يمكن إصلاحه بتعبير أو بآخر. هنا أيضا رجل يحتاج إلى فلوس في طهران مثلا، يحتاج فلوس إلى طهران، ولما يقول أداء يكون في طهران ما يهم النفع، يمكن يضر ولا ينتفع، هذا يجوز. أما إذا كان في الواقع هو أهل الخبرة وأهل الشغل وهو صراف ويفتهم شنو يقول، في الواقع هنا أنا مشكلة أن هذا الربا. يقال بأن أحدهم إذا أخذ قرض من واحد آخر ما كان يمشي في ظل بيته، يقول هذا جر نفعا. وفي قصة لا بأس حلوة، أنه واحد شخصية سياسية كبيرة ما عليه بذكر اسمه، كان عنده صديق دائما يجادله يناجره أو في دائما وهو يحبه لأنه مثل مرآة بالنسبة له. ثم هذا مستشارة هذه الشخصية اللي الجدل طلب قرضة من ذاك السياسي، ذاك أعطاه قرضة وهذا سكت بعد ما قام يجادله، أخذ منه قرضة خاف بعد يصير بي شيء، قال عمي لو تجادلني من جديد لو تعطيني فلوسي. هذا قد يكون نفع بهذا المفهوم، لكن عموما نحن نقول فيما إذا أخذ قرضة حسنة واشترط الحوالة، فإذا كانت الحوالة في النهاية نفع اعتبر عرفا نفعا فهو لا يجوز، والعقد باطل، حتى عقد القرض باطل، مو حوالة، كل شيء باطل باعتبار هذا دخل في عالم الربا. وإلا فلو أنا عندي مسألة مشابهة، مسألة يا نصيب يا نصيب، عندهم في الغرب هكذا يقولون والله العالم أنه يسمون هذا يا نصيب من أجل أن يخدمون الأيتام، يخدمون المحتاجين، يسمون كأنه ناس يتبرعون، وفي نفس الوقت يخلون جائزة، الجائزة مقدار صنع، المقدار اللي يعطوه لواحد من هؤلاء سيارة أو سفرة وكذا، هذا لا شيء بالنسبة إلى أرض أخذ الأموال اللي جمعوها، والمؤسسات الخيرية عادة تقوم بهذا الشيء. ففي بلادنا هم أكو حديث حولها، وأنا أقول لهم أنه إذا كان حقيقة الأساس هو القرض الحسنة، أكو مؤسسات قرض حسنة يسوون مثل هذا، يعطون جوائز أو عمل خير، وهذا تابع مو حقيقي، يعني هذا المقدار هذا يجوز، وإلا هذا نوع من القمار. هذا هي مشكلة، هم نفس افتهمت، هذا هم مشكلة عندي. كل شيء كل شيء اللي قرأ الإمام وضح، كل قرض جر نفعا هذا خرب، إلا إذا انجرار النفع مو من القرض، من شيء آخر، مثلا واحد يقرضني بعد أنا أحترمه، يعني أنا أحترمه وأدعو له أروح أزور ركعتين زيارة، هذا اللي ما يعتبر نفع، نفع مادي. أما إذا كان جر نفعا والنفع هو الأساس في القرض مشكل. نعم ما صعب، لا صعب هي هذه صعبة. مسألة أخرى مسألة القضاء، أيضا في القضاء قلنا أنه القضاء القاضي لا ينظر إلى صورة المحكمة، وإنما ينظر إلى محتوى المحكمة وليس الظاهر وما أشبه ذلك. نحن انطلاقا من معرفتنا بأن العقد ليس كلاما لفظا فارغا، العقد عقد النية، والعقد النية يجب أن يكون في مقابل عقد نية أخرى، ولذلك نحن نرى في كل العقود الأصل حقيقة العقد وليس صورته. هذا مسألة أولى. مسألة أخرى، حتى إحنا عندنا بحث حول الديات، نفس القضية موجودة وفي غير الديات. هناك مسألة أخرى الحوالة المركبة. الحوالة المركبة كلش واضحة، واحد يطلبني $1,000 أقول له روح أخذ من زيد، يروح يأخذ من زيد، زيد يقول له السيد يطلبني بس 500 مو 1,000، اتصل بي اقول له ما يخالف 500 على 500 اللي اطلبك، وال500 ثانية انت تطلب لي بعدين اعطيك، يعني حوالة على البريء وايضا على المديون، هم مديون هم بريء، نص مديون نص بريء، هاي يسموها الحوالة المركبة. وطبعا هذا ما فيه مشكلة ما دامت الحوالة على البريء، قلنا بأن هذه الحوالة صحيحة كما الحوالة على المديون، فهذه الحوالة مركبة أيضا صحيحة، ما في مشكلة كبيرة. بحث آخر حول مسألة حوالى الحوالى المركبة مو مع القرض، مع مجموعة من العقود الأخرى، مثلا حوالى مع النكاح، هو هم النكاح بحاجة لمال، المال مهر، يقول أنا المهر أشترط أنه المهر تعطي لفلان، تخليه في فلان حساب أو فلان مكان تودي، يعني يعطي حوالى. هذا أيضا إذا لم يقع فيه شيء من الربا جائز. وفي مسائل مختلفة متشابهة. مسألة أخرى بالنسبة إلى الحوالة اللي أنا أسميها الحوالة الضرورة. الحوالة الضرورة يعني حوالة لا تحتاج إلى إذن ورضا من قبل المحال أو المحال عليه. هذا أيضا حوالة من نوع من الحوالات. كيف لا تحتاج؟ قلنا بأن الحوالة أساسها استيفاء الحق أو الوفاء بالحق، المحيل يريد أن يوفي المحال ويعطيها حقه، وليس كذلك؟ طيب الوفاء بالحق قد يكون شيء بسبب من الأسباب سنبينها لا يكون إلا بالحوالة، يعني لا يمكنه الشخص أن يعطي دنانير دراهم للشخص الآخر، الأمن واقفين بالباب إذا كان وياه دراهم ودنانير يأخذ منه، فهنا حوالة ضرورة باعتبار أن المحال لا يمكنه أن يستوفي حقه إلا عن طريق الحوالة، أو بالعكس ذاك المحال عليه لا يمكنه أن يؤدي حقه إلا عبر الحوالة. يقول أنا ما أقدر أجيب باب بيتك، أحل علي شخصا حتى أنا أعطيك فلوسك. هسه هذا قضايا أمنية، أكو قضايا قوانين، يعني في بلاد كثيرة في قوانين أن واحد ما يقدر يطلع فلوس، واحد ما يقدر يسوي شيء. حتى الآن في بعض البلاد صعب عليهم أن يطلع من البنك، يعني يخاف السراق يأخذوا من عنده. فمثل هذه الحالات ضرورة أمنية أو ضرورة قانونية أو لا، لا مو ضرورة، ولكن هذا هو الأسلوب المتبع في الأخذ والعطاء. الآن في كثير من الأماكن الأسلوب المتبع الشيك، إذا اعتبرنا الشيك حوالة فلا يجوز للمحال أن يقول أنا ما أقبل شيك، يقول هذا هو أسلوب الأداء عرفا، الأسلوب اللي الناس يأخذون ويعطون، إنما يأخذون ويعطون به شيكات وليس بالنقود أو عسب الكروت، هذا كارت اللي يخلوه بالبنك ويأخذوا من عنده أو ما أشبه. إذا كانت الظروف إما ظروف قاهرة مثل ظروف أمنية أو عرف القائم يقول بأنه لا دفع بصورة مباشرة وإنما كل الدفع يكون عبر الحوالة، فهذه الحوالة ضرورة، بمعنى أن المحال لا يجوز له أن يرفض هذه الحوالة، وكذلك المحال عليه باعتبار المحيل يريد يتخلص من هذا الدين فلازم يتخلص بهذا الأسلوب، ماكو أسلوب آخر. فهذه الحوالة أيضا من الحوالات اللي نعتبرها صحيحة، وقد بينا سابقا في عرض حديثنا في كتاب الحوالة حول مثل هذه الأمور. يعني في كثير من الأحيان الحوالة في الواقع ليست مطلوبة بذاتها، وإنما هي تبع للظروف المحيطة اللي تفرض نفسها على الإنسان، وفي مثل هذه الحوالات أيضا نقول جائزة. كلمة أخيرة، هاي بعض المسائل حول الحوالة اللي استطعنا أن نصيدها، أكو أنواع أخرى من الحوالة ولكن مو مهمة لذلك أعرضنا عنها. بس الحديث ككل في باب الحوالة كما في باب الضمان كما في باب الكفالة إذا الله وفقنا ودخلنا هذا الباب، استفدنا من كلمات الفقهاء والروايات وما أشبه. في هذه الأبواب نحن نرجع أول شيء على الأصول: أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأصل العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأصول، أصول الشرعية، بعدين نجي في التفاصيل. والتفاصيل إما تكون منصوصة عليها من ناحية الشرع، وإما تكون لا، السلام عليكم، وإما أن لا تكون منصوصة، وإنما نعتمد هذه التفاصيل حسب الأعراف القائمة. والعرف كلما كانت دائرة العرف أضيق اعتمدناها أكثر، لأنه العرف الدائرة الكبيرة ممكن لا يكون، يعني عرف التجار يختلف عن عرف الناس، عرف العلماء يختلف عن عرف الآخرين، وهكذا عرف هذا البلد يختلف عن عرف ذاك البلد، وهكذا العرف ناخذه. هذا خلاصة ما توصلنا إليه من بحوث الحوالي، والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.